أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل السادس فيما يتعلق بالعالم المثالي. قبل الدخول في هذا الفصل، وهو الفصل السادس الذي يعد من أهم المباحث العرفانية، وهو البحث في عالم المثال، فقط أريد أن أشير بعض الإشارات فيما يتعلق بخاتمة الفصل السابق عندما قال: لأنه الخليفة والمتصرف في كل العوالم. هذا المعنى لو جئنا على مستوى بيان بعض المصاديق، لا إشكال ولا شبهة، أنتم تعلمون بأن القرآن الكريم ما من شيء في عالم الطبيعة إلا ونسب إلى نبي من أنبيائه نحوا من التصرف فيه. عندما تأتي إلى داود وألنا له الحديد، كان يتعامل معه كما يتعامل مع أي شيء طبيعي في يد الإنسان. عندما تأتي إلى سليمان، عندما تأتي إلى عيسى، عندما تأتي إلى موسى، عندما تأتي إلى نوح، عندما تأتي إلى كل الأنبياء، تجد ما من ظاهرة من الظواهر الطبيعية التكوينية إلا ونسب إلى نبي من أنبيائه نحوا من أنحاء التصرف غير المتعارف فيه، وهو الذي نصطلح عليه بالمعجزة أو الخارق للعادة. بل أكثر من ذلك، عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد بأن هذه التصرفات نسبت إلى غير الأنبياء، من رجال ومن نساء ومن جن أيضا. أنت عندما تأتي إلى قال عفريت من الجن، قال الذي عنده علم من الكتاب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهكذا ما شاء الله. فالقرآن من أوله إلى آخره لو نظرت إليه نظرة أولية لوجدت أن هذا التصرف ثابت للأنبياء وللأولياء وللأوصياء وللصالحين من عباد الله. هسه سواء كان على مستوى المعجزة أو كان على مستوى الكرامة كما بيناه مرارا. أما عندما نأتي إلى مستوى الروايات الخاصة الواردة في المقام، فأيضا الحق والإنصاف أنها فوق حد الإحصاء لو جمعت في مكان واحد. ولكن مما يؤسف له أن هذه الروايات متناثرة متفرقة، فيتصور أنها رواية وروايتين وخمسة وعشرة، ولكن في الواقع أنها مئات الروايات التي تتكلم عن هذه الحقيقة. من هذه الروايات، هذه الرواية القيمة الواردة في كتاب الحجة من أصول الكافي تحت عنوان: إن الأئمة ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم. الرواية عن الإمام الكاظم قال: قلت له: جعلت فداك، أخبرني عن النبي ورث النبيين كلهم. قال: نعم. قلت: من لدن آدم حتى انتهى إلى نفسه. قال: ما بعث الله نبيا إلا ومحمد صلى الله عليه وآله أعلم منه. قال: قلت: إن عيسى ابن مريم كان يحيي الموتى بإذن الله. قال: صدقت. وسليمان ابن داود كان يفهم منطق الطير. السائل يسأل: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقدر على هذه المنازل؟ كانت عنده هذا العلم، كان موجودا عنده. مما يكشف هذه الرواية بتبع القرآن، يظهر بأن هذه التصرفات التكوينية منشأها ماذا؟ ها منشأها العلم، لأنه قال ما بعث نبيا إلا ومحمد ماذا أعلم، قال يقدر على هذه المنازل التي منشأها ماذا، ولكن لا يتبادر إلى ذهنك أنه هذا هو العلم الحصولي، وإلا العلم الحصولي مفهوم لا معنى لأن يكون المفهوم علة وجودية لمعلول ماذا؟ لمعلول تكويني. هذا نحو آخر من العلم، ولعله في الآية التي قالت وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يظهر أنه نحو آخر من العلم غير هذا العلم المتعارف والرواية تشير إليه. قال فقال صدقت يقدر، قال فقال إن سليمان بن داود قال للهدهد حين فقده وشك في أمره فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين حين فقده، فغضب عليه فقال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ثم يقول الإمام فهذا وهو طائر، فهذا يعني هدهد، فهذا وهو طائر وقد أعطي ما لم يعط سليمان. هذه نسينا احنا نشير اليها، انه هذه التصرفات والعلوم في القرآن نسبت الى ماذا؟ ها الى بعض الحيوانات القرآن. عد هنا الإنسان واقعا يقف متعجبا عندما يأتي ليريد أن يبين مقام من مقامات أهل البيت، تتصاعد وترتفع الأصوات مع أن صريح القرآن الكريم ينسب هذا إلى من؟ ها؟ ينسبه إلى الهدهد وينسبه إلى النمل. قالت يا أيها النمل ادخلوا في مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. ومنين جاء هي تدري شنو علم غيب عدا هي؟ بلي عدا تقول لي شلون؟ قول الذي استطاع ان ينطقها هو يستطيع ماذا؟ ان يعلمها. ما تحتاج الكلام، مو في هذا الكلام، ان القران هذا بعد لا تحتاج بعد لا سند ولا خلاف الظاهر، هذه صريح الايات القرانيه. يقول فهذا يعني الهدهد وهو طائر قد اعطي ما لم يعط سليمان. هسه سليمان منو؟ الامام يريد يعرفه سليمان منو؟ وقد كانت الريح والنمل والإنس والجن والشياطين له طائعين. هيجي إنسان كان، ولكن مع ذلك يأتيه هدهد وماذا يقول؟ طائر له. يقول أحطت بما لم تحط به، وأنا ما أريد التعبير أستعمله، ولكنه واقعا يريد هذا الـ هذا الـ هذا الكلام الذي صدر من سليمان، هيك أسوي هيك أسوي هيك أسوي. الهدهد هواية بكل أدب يقول له لا لا هواية، لا تصعد بأنه لا لا هواية أمور أكو إحنا ندري بها، أنت جنو أنت ما تدري به، خلاص. أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ. تبين هم يعرف الظن شنو، هم يعرف اليقين شنو، هم كل هذا النعم بنبأ ماذا؟ يقين. على أي الأحوال يقول قد أعطي ما لم يعط سليمان، وكان الطير يعرفه. هذني يعرفه سليمان الذي أعطي، هذه لا يعرفه. وإن الله ليقول في كتابه. هسه عندما بيّن مقام سليمان وبيّن مقام هدهد وبيّن كل هذا، هسه الآن شوف ماذا يقول. يقول وإن الله يقول في كتابه لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى وقد ورثنا نحن هذا القرآن. هذا يا قرآن، هذا من الواضح بعد مو القرآن الذي بأيدينا، ولا هذا القرآن الذي بأيدينا هو ألفاظ بعد، والألفاظ محال أنه تقطع به الجبال، تسير به الجبال، تقطع به الأرض وإلى غير ذلك. وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسير به الجبال وتقطع به البلدان وتحيا به الموتى، وإن في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر إلا إلى آخر الآية إلى آخر الحديث. هذه نمط من الرواية. نمط آخر من الروايات اللي هي واردة في الأصول الكافي أيضا، وهي روايات كثيرة ولكن أشار إلى بعضها، وهي الروايات المرتبطة بعلم الكتاب. لا أقل حتى لا نقول، لا يقول لنا قائل أنتم من أين تقولون وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، قلنا هناك في محله يعني في كتاب الإمامة، قلنا تعليق هذا التصرف على العلم بلا الكتاب هذا تعليق يشعر ماذا؟ يشعر بالعلية، وإلا إذا لم يكن للعلم بالكتاب أي مدخلية في هذا التصرف فذكره في المقام يكون ماذا؟ يكون لغو. إذن علم الكتاب هسه الآن، وآية آخر سورة ماذا؟ سورة الرعد ماذا تقول؟ ومن عنده علم الكتاب. هسه قد يقول لنا قائل لعم ذاك علم الكتاب أكو قرينة نحملها على العلم الخاص الذي فيه تصرف تكويني، أما من يقول بأن المراد من علم الكتاب هنا يعني العلم الكتاب الخاص الذي فيه تصرف ماذا؟ تكوين. الجواب حتى لو لم نؤمن بنظرية تفسير القرآن بالقرآن وأنه لا بد أنه الطريق مفتوح، لا أقل هناك روايات تقول لنا أن هذا العلم علم الكتاب هو نفس ذلك العلم ماذا؟ من الكتاب. خب هذا القدر من الروايات حجة في هذا الباب أو ليست حجة؟ نعم حجة، لأنه هذه مو رواية وروايتين، سأبين. الرواية هذه موجودة في الأصول الكافي تحت عنوان باب نادر فيه ذكر الغيب، العنوان لا يشير إلى المضمون، في صفحة 256 من الجزء الأول من كتاب الحجة. الرواية هذه الرواية طويلة لأخوان لعله يتذكرون صدر هاي الرواية اللي هي محمولة على التقية. الرواية بأنه عن سدير أو السدير قال كنت وأنا أبو بصير ويحيى البزاز وداود بن كثير في مجلس أبي عبد الله إذ خرج إلينا وهو مغضب، فلما أخذ مجلسه قال يا عجبا لأقوام يزعمون أننا نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار هي. قال السدير فلما أن قام من مجلسه وصار في منزله دخلت أنا وأبو بصير وميسر وقلنا له جعلنا فداك سمعناك وأنت تقول كذا وكذا في أمر جاريتك ونحن نعلم أنك تعلم علما كثيرا ولا ننسبك إلى علم الغيب، هل مقدار لابد بعد تدري أنت وأنت إمام؟ قال فقال يا سدير ألم تقرأ القرآن؟ الآن بعد أن دخل إلى منزله وأمن الجماعة الآن بدأ الإمام في الكلام. قال ألم تقرأ القرآن؟ قلت طبعا مو بالضرورة، المجلس يحمله على المصدر على التقية ولكن مو بالضرورة تقية، لأنه أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، لعل الجالسين ما كانوا يتحملون هذه المعارف. قال قلت بلى. قال فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال قلت جعلت فداك قد قرأته. قال فهل عرفت الرجل وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قال قلت أخبرني به. قال قدر قطرة من الماء في البحر، فما يكون ذلك من علم الكتاب؟ قطرة من البحر. قال قلت جعلت فداك ما أقل هذا. فقال يا سدير ما أكثر هذا. نعم إذا نسبت القطرة إلى البحر تكون قليلة، ولكن إذا نظرت إليها في نفسها تكون كثيرة. بقرينة ماذا؟ بقرينة الله وصفه قال عنده علم من الكتاب، والله إذا كان عنده علم قليل يصفه بأنه عنده علم من الكتاب. قال ما أكثر هذا أن ينسبه الله عز وجل إلى العلم الذي أخبرك به يا سدير، فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال قلت قد قرأته جعلت فداك. قال أفمن عنده علم الكتاب كله أفهم أم من عنده بعضه؟ قال قلت لا بل من عنده كله. قال فأومأ بيده إلى صدره وقال علم الكتاب والله كله عندنا وعلم الكتاب والله كله ماذا عندنا. خب هاي فد رواية يكون في علمكم، فد رواية من حيث السند هماتي أنا مستشكلين فيه، فاللي يراجع الأصول الكافي شي يقول الرواية واحدة وشنو هي؟ ضعيفة السند. كما صنع واقعا جملة من الأعلام صنع. أنا كم باب من هذين الأبواب اللي هي ضعيفة السند أنا رحت هذني جمعت من الروايات مالت. قسمتها الروايات إلى قسمين، الروايات الصحيحة السند والموثقة لا أقل، بحسب اللي راجعت مولانا لقيت تقريبا 14 رواية صحيحة السند، 14 رواية، ووجدت من 14 إلى حتى أنه تشوفون ثمانية وأربعين رواية أخرى ولكن مختلفة بحسب المباني الرجالية. أنا دا أقول صحيحة على الصحيح الأعلى، يعني ماكو خلاف يا ناتن. مجموعا في مجموعة من الكتب وجدت أكو 62 رواية في هذا الباب. هسه بينك وبين الله 62 رواية في مضمون واحد بألسنة مختلفة. ما أريد أقول تورث اليقين، تورث الإطمئنان بالصدور أو لا تورث. إذا هاي ما تورث عن سد باب الشريعة وخلص، لأنه إحنا رفع عن أمتي 9 مولانا إلى الآن السند مالها صحيح لو مو صحيح. إلى الآن 50 كلام أكو في السنة، ولكنه نصف الفقه مالنا على ماله على رفع ماله يعني. أحسو هكذا وهكذا وعشرات أخذ. هسه لماذا أن الكافي ناقل رواية واحدة؟ السبب واضح، وهو أنه إذا أنا بعد 1400 سنة اللي كثير من مصادر نضاعت محصل إشقيد 62 رواية، هو هاي الأصول أكثرها كانت موجودة بيده، فكان شايف أكو حدود 100 رواية 150 رواية بعد يبحثوا عن السند أو لا يبحثوا عن السند، ها؟ فنقل واحد، نموذج واحد، نموذج فنقلته، ومو بناء هو البحار حتى أنه كل الروايات ينقلن في كل باب ده يجيب ماذا؟ وهذا باب ينفتح منه 1000 باب في فهم سند روايات الكافي. مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد في هالفضائيات وغير الفضائيات وفي الكتاب وفي من يسمون أنفسهم علامة وغير علامة مولانا، هذه المشكلة ضاعت عليهم. فلهذا عندما جاءوا إلى أصول الكافي قالوا ثلثي الكتاب سنده ما هو؟ ضعيف. منشأه ما هو؟ منشأه أنهم تصوروا أنه واقعا لا يوجد في هذا الباب إلا رواية أو روايتين أو 3 أو 5، وعموما كونوا على ثقة. أنا عندما جئت إلى الأبواب المرتبطة في أبحاث الإمامة، يعني خصوصا ما يرتبط بعلم الإمام، يعني خزانة علم الله، علمهم علم رسول الله، أنهم معدن العلم، أنهم عندهم الاسم الأعظم، أنهم إن شاءوا أعلموا، حديثهم صعب مستصعب، أنهم أهل الذكر، أنهم أوتوا العلم، أنهم وشيعتهم أولو الألباب، ما من باب إلا وجدت عشرات الروايات، وكثير منها أيضا ماذا؟ صحيحة السند على الصحيح الأعلى. ولكن عندما تراجع أنت أصول الكافي تشوف هاي الحقيقة ما تجده. بلي الجواب، الجواب أنه بعض الرواية هو اختار نموذجا مضمونيا لا نموذجا سنديا، يعني الرواية هيك مفصلة وفيها تفاصيل، وإن كان عندنا علم الكتاب هذا مشترك الورود، ولكن أنه الإمام يقايس وأنهما أيهما أعلم غير أيهما أعلم، لعله ما تجد أنت غير 5 روايات. أنا دا أتكلم في المضمون المشترك، عندنا علم الكتاب كله هذا القدر المشترك أكو بي 60 رواية. هو ما نقل هالرواية فقط، وإنما نقل باعتبار أن هذا المضمون متواتر أو لا أقل مطمئن الصدور، فحاول أن يأتي برواية اللي هي تبين تفصيل القضية واستدلال الإمام واستشهاد الإمام إلى غير ذلك. هذا واضح بعد، لأنه قلت لكم المضمون المشترك مطمئن به، وهو أن يريد يثبت أنهم يعلمون علم الكتاب كله. خذ انتهت القضية. على أي الأحوال الروايات في هذا الباب واقعا كثيرة جدا. أنا ما أريد الآن فقط لعله إن شاء الله مناسبتها تأتي الإخوة فقط. أنا للمراجعة ذكرت في أصول الكافية روايات متعددة، ولكن الإخوة اللي يردون يراجعون في البحار المجلد 23 تحت عنوان باب الاضطرار إلى الحجة. بلي ما أقول مشكلة مش دا أجاوب. الجواب أقول آخر أنت دا تريد تحمل الصحيح مال السيد الخوي الشيخ الكليني، هذا من أين إليك؟ هو من يقول أنه يراها ضعيفة السند؟ آخر يا شيخنا أنت إجيت بعد آخر ليش أنا أقول مو بحثي رجالي، السيد الخوي بعد 1000 سنة إجي قال هاي الرواية شنو ضعيفة، وإلا أنت لو تروح للعلامة تروح للمحقق تروح للكليني لو تسأل هاي الرواية ضعيفة يقول ضعيفة أول الكلام. نعم تقول أنا مو مقلد الكلاني، أقول هذا بحث آخر. أنت تريد تناقش تقول لماذا ذكر الرواية ضعيفة؟ الجواب أقول من قال لك أنه في عقيدة رواية ضعيفة؟ أنت إجيت بعد ذلك بمبانيك الرجالية واللي بحمد الله تعالى أنت ما التزمت بها في فقهك. سيد الخوي في كم مورد من مبانيه الرجالية التزم في الفقه؟ وكثير منها بعد ذلك شنو؟ إما عدل عنها وإما خالفه. هسه أنا ما أريد أتكلم، من يقول أنه إحنا بحق لنا أن نحاكم الشيخ الكليني ثقة الإسلام الكليني بمباني 1000 سنة جاءت بعد ذلك؟ مباني أنا نعم يقول أنت هاي في نظرك ضعيفة وأنا في نظري هؤلاء. أنت تقول لي أخي ليش يجيب لي فد رواية بها محمد بن محمد سنان؟ بابا في عقيدتك محمد بن سنان المغالي لا يعتمد عليه، في عقيدة أولئك مولانا من الأوتاد من الأبدال عندهم ويجيب رواية محمد بلي أحسنتم وهكذا وهكذا. هذا جوابه واضح في محله، بس أنا أريد أقول مع ذلك أنا ماذا فعلت؟ إجيت أريد أتكلم على الصحيح الأعلائي، يعني الذي اتفقت المباني على صحته، ومع ذلك وجدت كم رواية؟ 14 رواية. وإلا أنا ما أقبل هذا الباقي ضعيفة السند. ثم قرأنا مرارا في محل قلنا معنى ضعيفة السند مو عدم الصدور، معنى ضعيفة السند يعني عدم ماذا؟ عدم الحجية، وعدم الحجية هو بحث آخر غير عدم غير عدمي الصدور. هاي بحث، بحث آخر اللي هاي مسألة الاضطرار إلى الحجة. هنا أنا بحث عنده هواية باب هواية قيم الإخوة الأقل إذا صار عندهم وقت فدي يطالعوه، يعني هسأل ما أريد أقول أنه يقعون يشتغلون عليه وإلا يريد لهم وقت يشتغلون عليه. هنا الشيخ المجلسي في باب الاضطرار إلى الحجة نقل 116 رواية، وأنا بحمد الله تعالى هذا مطالعة ومصنف روايات مالتهن مصنفين هذا، يعني اضطرار إلى الحجة لماذا؟ لأجل البعد التشريعي، لأجل البعد الحلال والحرام، لأجل البعد الوجودي أو الدور التكويني أو الوجودي أو وساطة الفيض، هذا اللي مصنفهن. أو لأجل أن الإمامة السنة مضطردة مو ناقصة، يعني ما يرتبط بدوام الإمامة ما يرتبط بالسنة كذا. عندما ترجعون إليهم تجدون روايات واضحة الدلالة، عشرات الروايات بهذا المضمون. التفت، هاي الرواية من قبيل هذه الرواية، الرواية عن جابر عن أبي عن الباقر قال قلت لأي شيء يحتاج إلى النبي والإمام؟ التفت جيدا، فقال لبقاء العالم على صلاحه، مو لولاه لساخت الأرض بأهلها، لبقاء ماذا؟ لبقاء العالم، هذا الذي نعتقده هو المتصرف وهو الواسطة في الفيض. وروايات بهذا المضمون متعددة موجودة في هذا المقام. طبعا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى أنتهي من هذا البحث، أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان يستعملون هاي السلطة مالتها، وأيضا اجمعوهن واقعا خلوا في ذهنكم لأقل بعض هاي المضامين، اجمعوا روايات خلوهم في كتاب بالغير تعلقون عليهم، حتى غدا إذا واحد إجا يريد يشتغل علميا يجد أكو عنده 100 رواية، عنده 200 رواية في هذا المجال. واحدة من هاي الروايات هاي الرواية القيمة الواردة في أيضا كتاب الحجة باب مولد أبي عبد الله الصادق، الرواية عن رفيد رفيد ما أدري مولى يزيد ابن عمرو ابن هبيرة، أو يقول والصحيح عمر ابن يزيد ابن هبيرة كان والي العراق من قبل مروان ابن محمد. الرواية هو لطيفة، قال أحد خدامه أحد عبيده، قال سخط علي ابن هبيرة وحلف علي ليقتلني، فهربت منه وعثت بأبي عبد الله الصادق فأعلمته خبري، فقال لي انصرف وأقرئه مني السلام وقل له إني قد آجرتك عليه، قد آجرت عليك مولاك رفيدا فلا تهجه بسوء أبدا. أنت فقط هاي الجملة روح علمن هو والي العراق. فقلت له جعلت في ذاك، هذا شامي خبيث الرأي، هذا ما معتقد فيك حتى ما صار ارجع له وانت هيجي قل له وإلا طيب الرواية. فقلت له جعلت في ذاك شامي يعني ناصبي خبيث الرأي، فقال أمر اذهب إليه كما أقول لك. بعد أمر تجب الطاعة أو لا تجب الطاعة؟ تجب الطاعة. فأقبلت مطيع، فأقبلت. فلهذا بعض الأحيان أشكر الله أنه إحنا مو في زمان الأئمة، وإلا يجي أوامر لو تصدر إن بينك وبين الله أن خرجها ألف مخرج، يقول لعله تقي لعله مصلح. إذا واحد يقولنا ارجع الصدام أنا أقول لك يجي روح قل له خب أقول له لا بيني وبينه أقول بخدمتكم مولانا، أطلع أقول والله لعله هو أعرف بالمصلحة، بس أنا شلون أروح الصدام يا على أي لحظة. يقول اجيت انا، عجيب الروايه ان نقلتها واقعا حتى تجدون بانه اهل البيت بعض الاحيان هاي الولايه مالتهم كانوا يستعملوها. اذهب اليه كما اقول لك. فاقبلت، فلما كنت في بعض البوادي ده ارجع استقبلني اعرابي، لانه تدرون يعني شارد مولانا من العراق وجاي وين للمدينه، فقال اين تذهب؟ اني ارى وجه مقتول. يظهر انه كان قائف هذا الاعرابي، بمجرد شافني يقول إني أرى وجه مقتول. ثم قال لي أخرج يدك، ففعلت، فقال يد مقتول. ثم قال أبرز رجلك، فأبرزت رجلي، فقال رجل مقتول. كل فقال أبرز جسدك، ففعلت، فقال جسد مقتول. يعني كل العلائم تقول قاتل. ثم قال لي أخرج لسانك، ففعلته. التفت جيدا شوف القائف شنو يقول له، فقال لي امضي فلا بأس عليك، فإن في لسانك رسالة لو أتيت بها الجبال الرواسي لانقادت لك. بس هذا لا يدري لا كذا، ولكنه قائف يقرأ. قال فجئت حتى وقفت على باب ابن هبيرة فاستأذنته، فلما دخلت عليه قال أتتك بخائن رجلاه، هو قام جايب يا غلام النطع والسيف. ثم أمر بي فكتفت وشد رجلي وقام علي السياف ليضرب عنقي. فقلت أيها الأمير لم تظفر بي عنوة، وإنما جئتك من ذات نفسي، وها هنا أمر أذكره لك، ثم أنت وشأنك شو تريد تسوي سوي بعد ذلك، لكن الآن اسمح لي أنا أنقل لك الرسالة. فقال قل. فقلت أخلني، خلينا وحدنا. فأمر من حضر فخرجوا، فقلت له جعفر بن محمد سلام الله عليه يقرئك السلام ويقول لك قد آجرت عليك مولاك. أنا هذا منطي أمان وجعلته ماذا ها الأمان لي هذا، وسلم عليك. قد آجرت عليك مولاك رفيدا، رفيدا كما قلت لا أعلم الضبط. فقال الله لقد قالك لك جعفر بن محمد هذه المقالة وأقرأني السلام. فحلفت له فردها علي ثلاثا، أجاب السلام ماذا بثلاث مرات، فردها علي ثلاثا، ثم حل أكتافي، ثم قال لا يقنعك، لا يقنعني منك حتى تفعل لي ما فعلته بك. شد إيديه وبعد ذلك شنو تفتح. قلت ما تنطلق يدي بذاك ولا تطيب به نفسي؟ فقال والله ما يقنعني إلا ذاك. ففعلت به كما فعل بي وأطلقته، فناولني خاتمه خاتم الوالي، فقال أموري في يدك فدبر منها ما شئت. شو تسوي؟ لا، هذه يريد يبين أهل. طبعا روايات متعددة أكو في الباب أنه يقول للسائل عدي ابن رسول الله أنتوا هذا وضعكم، على شنو خالين شيعتكم آخرنا كل الجراب بتعبيرنا بهالطريقة؟ هذا إمام عندهم أجوبة لها أنه هذه سببها شنو هي، وإلا إحنا هذا العالم إذا نريد أن نتصرف فيه نتصرف فيه بهذا الطريق. والروايات في هذا المجال كثيرة إن شاء الله الإخوة يرجعون تبركان أنا ذكرتها. الفصل السادس فيما يتعلق بالعالم المثالي. فيما يتعلق بالعالم المثالي أكو كم بحث. أولا البحث الأول، وهو أن فهم كثير من المكاشفات للعرفاء وللأنبياء نوما ويقظة متوقف على فهم ماذا؟ على فهم هذا العالم. لا أقل أنت تعلم بأنه من المسائل الأساسية أنه نحن نعلم أنه علماءنا كثيرا ما كتبوا في المعراج، معراج الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، أنه في السماء الأولى رأى كذا، في السماء الثانية رأى كذا، رأى الجنة كذا، رأى النار كذا. هذني وين شافين هذني؟ هل كانت خيال متصل يعني في دائرة ومحوطة وجود النبي كما نحن نرى في النوم مثلا، أو أنها مرتبطة بالخيال ماذا؟ المنفصل، يعني عالم المثال الذي نتكلم عنه. وكذلك فيما يتعلق في بأبحاث ماذا؟ مكاشفات العرفاء. لذا إن شاء الله تعالى تجدون بأنه القيصري بعد هذا الفصل مباشرة جعل الفصل السابع في مراتب الكشف وأنواعها ماذا؟ إجمالا وعموما في الكشف، متعلق الكشف مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم المثال. إذن البحث يعد من أسس الأبحاث العرفانية في العرفان النظري، هذه القضية. القضية الثانية أو الأمر الثاني أن المثال ينقسم إلى عالم المثال النزولي وعالم المثال ماذا؟ الصعودي. وهذا الذي يصطلح عليه بالبرزخ النزولي والبرزخ ماذا؟ بالبرزخ الصعودي. بعبارة أخرى، يوجد عندنا عالم المثال في قوس النزول، ويوجد عندنا عالم المثال في قوس ماذا؟ ها؟ في قوس الصعود. وهذا ما سيأتي أيضا بحثه. تعالوا معنا إلى صفحة 126 من الكتاب، يعني في نفس هذا الفاصل. تنبيه آخر، عليك أن تعلم أن البرزخ الذي هو الذي بعد ذلك سيتضح لماذا نعبر بعالم المثال بعالم البرزخ، أن البرزخ 126، أن البرزخ الذي تكون الأرواح فيه بعد المفارقة من النشأة الدنياوية هو غير البرزخ الذي بين الأرواح المجردة وبين ماذا؟ وبين عالم الأجسام. إذن عالمان يوجدان عندنا، وإن كان هذا التعبير عنه بعالمان مو نشأتين، نشأة واحدة هي، يعني هذا نشأة هذه بنشأة برزخية وهذه نشأة برزخية. وهذا من قبيل، اسمحوا لي، هذا من قبيل ما نقول عندما نأتي إلى العالم الدنيا نقول عالم الشهادة، ولكن هذا لا يتنافى عندما نأتي إلى عالم الشهادة نقول عالم الإنسان، عالم الحيوان، عالم النبات. البرزخ النزولي والبرزخ الصعودي من حيث الحقيقة والنشأة هما ماذا؟ هما واحدة، نشأة عالم البرزخ نشأة عالم المثال، ولكنه تختلف خصائصهما. فإن المثال النزولي شيء والمثال الصعودي ماذا؟ شيء آخر. لذا سمي أحدهما بالمثال الإمكاني والآخر بالمثال الامتناعي، وبحثه إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيأتي. هذا الأمر الثاني. هسه الآن السؤال المطروح هنا، وهو أنه عندما نأتي إلى العالم، إلى المطلب الثالث، أن المثال والوجود المثالي بعد لم نعرفه ينقسم إلى متصل وإلى ماذا؟ وإلى منفصل. ويوجد في هذا التقسيم نحوان من الاختلاف، خلوا ذهنكم جيدا يمي. الأول الاختلاف بأنه واقعا يوجد متصل ومنفصل أو لا يوجد. المشاؤون قالوا أنه يوجد متصل ولا يوجد ماذا؟ منفصل. نعم الإشراقيون الحكمة المتعالية وأصله من العرفاء يعتقدون أن عالم المثال عندنا متصل، بعبارة أخرى مثال عرضي ومثال ماذا؟ جوهري، لأن عالم المثال المنفصل جوهري لا عرضي. هذا نحو من الخلاف بين المشائين وبين غيرهم. الخلاف الثاني في المثال المتصل، اتفقت الكلمة على وجود المثال المتصل وهو الأمر العرضي القائم بالنفس، ولكن وقع الخلاف أنه مجرد أو مادي. إذن يوجد عندنا خلافان، أحدهما في كان التامة والآخر في كان الناقصة. فيما يتعلق بالمثال المنفصل في كان التامة أنه يوجد أو لا يوجد، أما عندما نأتي إلى المثال المتصل الخلاف في كان التامة وكان الناقصة، كان الناقصة يعني هل هو مجرد أو هو ماذا؟ مادي منطبع في الأجسام. هذا بحث. هسا الآن البحث الأول الذي عرض له هنا، البحث الأول كما تعلمون في أي بحث، ما هو عالم المثال المنفصل؟ ما هو؟ قبل أن يأتي إلى أنه هل هو، وقبل أن نأتي إلى ماذا؟ ها؟ كم هو؟ إحنا هذه أشرنا إليها، ولكنه واقعا بحثان أساسيان هما هذا، ما هو عالم المثال المنفصل؟ وهل هو عالم، يعني البرهان لإثبات عالم المثال المنفصل؟ أما ما هو؟ الجواب في كلمة واحدة، أولا أنه جوهر، يعني ما يوجد في عالم المثال المنفصل جوهر لا عرف. فإذن هو من الجواهر أو من الأعراض؟ طفيح مع أنه كنت مطفيه أنا. السؤال أولا أنه ما هو؟ جوهر وليس بعرض. اثنين، مجرد أو مادي؟ لأنكم تعلمون أن الجواهر قد تكون مجردة وقد تكون ماذا؟ مادية. الجواب أنه ماذا؟ مجرد لا مادي. ثالثا السؤال، الخصوصية الثالثة، أن المجردات قرأناها في محلها أنها إما مجردات تامة أو مجردات ماذا؟ ناقصة، يعني إما مجرد عقلي أو غير عقلي. فعندما نقول مجرد يعني مجرد عقلي، الجواب كلا، ليس هو تجرده تجرد تام أو تجردا تاما، بل تجرد ماذا؟ ناقص. ما معنى أنه تجرده تجرد ناقص؟ يعني فيه المقدار ولا توجد فيه ماذا؟ المادة. ما أدري واضح ولا؟ فيه المقدار ولا توجد فيه المادة. خب سؤال، إذا كان فيه المقدار ولا توجد فيه المادة، بعد يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام؟ هذا سؤال مهم، التفتوا قبل ما تجاوبون. إذا أنتم تذكرون بأنه في محله نحن قلنا أن الكم يقبل ماذا؟ يقبل الانقسام، مو هالشكل؟ خب الآن عالم المثال فيه مقدار، فيه طول عرض عمق، يقبل الانقسام ولا يقبل الانقسام؟ بلي وهذا السؤال. الجواب الأول من سيد يقول يقبل، الجواب الثاني بلي ها شوفوا، الذي المادة هي الشرط الانقسام، ولكن الذي يقبل الانقسام مو هي، عفوا المقدار هو الشرط الانقسام. يعني إذا الشيء لم يكن له مقدار فيه شرط الانقسام أو لا يوجد فيه شرط الانقسام، ولكن الذي يقبل الانقسام مو المقدار وإنما المادة التي توجد ماذا؟ مع المقدار. فإذا كانت المادة موجودة يقبل الانقسام، أما إذا لم تكن المادة موجودة نعم فيه شرط الانقسام، ولكن فيه ما يقبل الانقسام أو لا يوجد؟ لا يوجد، فلهذا لا يقبل الانقسام. فلهذا احنا ذكرنا في محله أنه الصور المثالية في الذهن في المثال المتصل تقبل الانقسام ولا تقبل الانقسام؟ لا تقبل الانقسام. لماذا لا تقبل الانقسام؟ مو لأنه لا يوجد فيها الشرط، الشرط موجود، ولكن المادة، لأن الذي يقبل الانقسام هو مو المقدار، الذي يقبل الانقسام هو ماذا؟ هو المادة. والمفروض أن الوجود المثالي فيه المادة أو لا توجد فيه المادة؟ لا توجد. خلنا نقرأ شوية بعض العبارات. يقول: اعلم أن العالم المثالي، طبعا ذكرنا حضرات، عندنا حضرة العقل، حضرة ماذا؟ المثال، وحضرة الشهادة. حضرة العقل فد مقدار تكلمنا عنه، الآن جينا إلى حضرة المثال. اعلم أن العالم المثالي أولا هو عالم روحاني، يعني عالم مجرد. أولا هو عالم روحاني يعني غير مادي، وثانيا هو جوهر لو عرض، جوهر من جوهر، وثالثا هو ماذا؟ نوراني، يعني منشأ تكونه النار لو الطين. ها؟ الجواب لا النار ولا الطين، وإنما منشأه ماذا؟ النور. وهذا الذي في الروايات عندنا، أن الملائكة خلقت ماذا؟ من نور. المائز بين الإنسان، بين عالم الطبيعة وبين الشياطين أو عالم الجن وبين عالم الملائكة، أن عالم الطبيعة منشأه ماذا؟ الطين. الجن منشأه النار. المجردات منشأها ها؟ النور. وروايات كثيرا في هذا المضمون. فلذا عبر عنه من جوهر نوراني شبيه ماذا؟ ها؟ هذا الشبيه يريد أن يشير بعد ذلك لماذا نسميه عالم مثال، شبيه بالجوهر الجسماني. لأنه سؤال أكون لك، لماذا سمينا هذا العالم بعالم المثال؟ لأنه يماثل ماذا؟ ها؟ يماثل هاي الموجودات الموجودة في عالم الأجسام. شبيه بالجوهر الجسماني، شبيه في ماذا؟ في كونه محسوسا، يعني يمكن أن يبصر، يمكن أن يذاق، يمكن أن يشم، ولكن بهذه الحواس الظاهرة لو بالحواس الباطنة. لا مو بالحواس الظاهرة، لأن هاي الحواس الظاهرة إنما ترى الأمور ماذا؟ المربوطة بعالم الشهادة. في كونه محسوسا مقداريا شبيه بالجوهر الجسماني فيكون مثالا، وشبيه بالجوهر المجرد العقلي في كونه ماذا؟ في كونه نورانيا. وعليه: وليس بجسم مركب مادي كما في عالم الأجسام، ولا جوهر مجرد ماذا؟ عقلي، بل هو ماذا؟ لأنه برزخ، برزخ واقع بين عالم العقول وبين عالم الشهادة، لأنه برزخ وحد فاصل بينهما عالم العقول وعالم الشهادة. هذا صغر القياس، كبر القياس، قياس من الشكل الأول. وكل ما هو برزخ بين الشيئين لا بد وأن يكون ماذا؟ غير الشيئين، يعني غير عالم العقول وغير عالم الأجسام. إذن هو شيء له جهتان، جهة يشبه بها عالم العقول وجهة يشبه بها عالم الأجسام، بل له جهتان يشبه بكل من الجهتين ما يناسب ماذا؟ عالمه الخاص به. اللهم إلا يقال يأتي، والحمد لله رب العالمين.